القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله المتوفى في سنة 29 و300، والذي قام بشرحها العلامة الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. انتهينا فيما قاله الإمام البربهاري في اللقاء الماضي حينما قال: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا يقال لما ولا كيف. ها؟ دي خلصت. عند في اللي بعدها بقى. قال الإمام: فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. الذي نريد من هذا الكتاب التطبيق العملي بس. يعني لما تكلمنا في اللقاء الماضي عن مسألة أنه ليس في السنة قياس، وأن السنة هنا معناها العقيدة، واخد بالك؟ وقبل كده قلنا لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، إلى غير ذلك، إلى غير ما قاله الإمام في الكتاب، لأن الكتاب ده نحن في أمس الحاجة إليه في عصرنا الحاضر، في زمن الفتنة وكثرة المبتدعة وكثرة ما يلقونه من شبهات. فلا بد أن يكون لهذا الكتاب أثر في السلوك. يعني لما نقول فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب، على طول لازم أوقف، لا أسلك أي مسلك من هذه المسالك قط، حتى وإن أدى بي هذا المسلك إلى إصابة الحق. ليه؟ لأن المسلك ده مسلك غير شرعي، مسلك رضي، وسيلة غير شرعية. لعلكم يعني تذكرون ما أصله علماء الأصول: الوسائل لها أحكام المقصد. المقصد عندي عاوز أعرف الدين وأعرف التوحيد وأعرف إثبات الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، عندي الطريق معروف كتاب وسنة بس. طب ما ينفعش بالثوابت العقلية؟ ما ينفعش. ولا ينفع بعلم الكلام؟ يا ريت. كل ده باطل. يبقى أنا أسلك مسلك من هذه المسالك لأصل إلى الحق؟ لا. علشان كده بيشكل على البعض إن هو يكثر من الجدال والمراء مع بعض المبتدعة، وبعد مثلا شهرين ثلاثة جدال وزعيق ووصل إلى المشاجرة، المبتدع ده رجع إلى الحق يفرح. لا، أنت أخطأت. طب إزاي ده العمالة نقش؟ ما أنا قلت لك ما ينفعش، ده مش نقاش، ده اسمه جدال ومراء واسمها خصومة وكلام، وكل هذا مخالف لشرع الله. ده اللي عاوزين نوصلها كويس. يبقى الكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. ركزوا بس معايا عشان تستوعبوا هتستريحوا. احنا قلنا قبل ذلك أنا عندي ثوابت في الدين، الكلام ده بعيد وزيله، عندي ثوابت. الثوابت دي استدل المتقدمون ثم وصلوا إليها. المتقدمين اللي هم مين؟ السلف من الصحابة وانت نازل، واخد بالك؟ ووضع أصولهم أهل العلم كالإمام أحمد واللكائي والصابوني والبربهاري وغيرهم، وضعوا لنا الثوابت. ولما وضعوا الثوابت ما وضعوها إلا بعد ذكر الأدلة، وبعضهم يذكر الثابت ويأتي بالأدلة عليه وينقل لك الإجماع، يبقى أصبح دي ثوابت عندي، ما عادتش تقبل الكلام ولا النقاش مطلق. زي قلت لك حديث في البخاري ومسلم، خلاص شوف إيه اللي بعده. طب ده الحديث في سند ومش عارف إيه، ما تتكلمش ولا تفتح فمك في هذا الأمر. لذلك من أمتع ما قرأت في هذا الباب ما قاله الإمام الذهبي رحمه الله حول حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الحديث ده في سنده خالد بن مخلد يروي المناكير. قال الذهبي تعليقا على الحديث ولولا هيبة الصحيح لعد هذا الحديث من مناكير خالد بن مخلد. ولولا هيبة الصحيح والذهبي يبقى أنا عندي, أنا عاوز أوصلك كلمة إيه؟ عندي ثوابت. عندي إيه؟ ثوابت. الثوابت ديت أنا وصلت إليها بالأدلة بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. طيب واحد جاي يتكلم معايا في الثوابت تيجي إزاي؟ يعني لسه هبدأ معاك ده, أنا بقول دي ثوابت عندنا كيف أتكلم معك فيها؟ واخد بالك؟ يبقى في الحالة ديت إن دخلت معه في نقاش انت كده مخالف الشرع. طب بس هو صعبان عليا والراجل واقع خالص, ده بيقول لي انا عندي ادله ان الكون فيه الهين اتنين, واخد بالك؟ لا, ده بقى يجي في الاول بقى يجي كده يسلم ويخرج كل ما في قلبه من علم ويبدا يتعلم من جديد تاني. طب مش عاوز خلاص يا اخي, لن يعجز الله عز وجل. لذلك يا اخواننا لابد ان نراعي بين حرصنا على أن يرد الناس جميعهم إلى الشرع وبين المسالك الشرعية للوصول إلى ذلك. ربنا عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. عتاب, لما تكلف نفسك ما لا تطيق؟ والمسألة كلها إنما أنت نذير, إن عليك إلا البلاغ. لذلك بقول لك كثير من اخواننا يعز عليه يقول لك اصل الاخ كويس والاخ طيب و و و وعاوز اتكلم معاه. طب وعملت ايه؟ قعدنا والله 5-6 ايام مفيش فايده. من الذي اذن لك بالجلوس ده؟ اسمه جدال ومراء وخصومه في دين الله. لذلك لما واحد راح للامام بعض ائمه يظن محمد بن السين او غيره وقال له عندي بعض الاشكالات وبعض المسائل وبعض الاغلطات اللي هي الشبهات اريد ان اعرضها عليك, فرد عليه الإمام قال له أما أنا فلست في شك من ديني, انتظر حتى يأتيك أخاك إبليس فعرضها عليه. بس أنت هتتكلم معايا فيه؟ يعني تخيل بالمفتشر كده واحد جاء قال لك أنا هجيب لك أدلة شرعية على مشروعية المظاهرات السلمية أمام جامعة القاهرة, واخد بالك؟ وعندي أدلة شرعية على جواز الخروج على الأئمة الجور والظلم. خلاص قل له يا راجل طيب الكلام ده, ده عندنا تعرضه على واحد شك في دينه أو واحد ما يعرفش حاجة في الدين أو يعرضه على واحد مشرك, أما نحن فالدين عندنا ثابت لا نقبل مثل هذا الكلام مطلقا, لأن ده عندنا إيه؟ من الثوابت, من الثوابت. وعشان كده دايما بنركز على الثوابت. إيه الثوابت؟ الوسائل لها أحكام المقصد. مقصد شرعي له وسيلة توصل إليه, الوسيلة لابد أن تكون شرعية. أما الضرارات تبيح المحظورات فين؟ في غير دية. بمعنى إيه؟ بمعنى لا يحل لك أن تسلك وسيلة شركية للوصول إلى هدف شرعي بأي حال من الأحوال. يعني الناس مثلا بيتعبدوا الله عند البدوي أو الحسين, أيجوز لك أن تدخل معهم في الطواف حول القبر وانت بالطواف معك كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بتقرأ عليه؟ فاش أبدا. لما؟ لأن دي وسيلة شركية, فالوسائل الشركية محرمة بكل حال وليس فيها ضرورة. شكر الوقوع في الشرك لا يخضع للضرورة ولا يخضع إلا للإكراه بشريطة أن يكون القلب مطمئن بالإيمان. طيب الجماعة اللي هم بيدرسوا علم الكلام, واخد بالك؟ في اللي هم في الأزهر في كل سنوات الأزهر للأسف علم الكلام. طيب يعني بلاش أدلة خالص, أساطين علم الكلام اللي هم وصلوا إلى السدة وما استطاع أحد أن يصل إلى ما وصلوا إليه كالإمام الرازي وأبو حامد الغزالي وغيرهم كثير وأبو الحسن الأشعري, لما وصلوا إلى قمة علم الكلام ندموا ورجعوا وقالوا كل هذا تخريف وهراء. ده مش أي حد, ده الجهابذة والأكابر. طب كيف يليق يا من عندك مسكة من عقل أن تسلك طريقا ما وصل إلى سدته ندم ورجع. يصدق فيك قول القائل من جرب المجرب فعقله مخرب. أي والله، يعني علماء علم الكلام بقول لك لو تقرأ كلامهم الموضوع خلصا. لذلك فطن لذلك الشافعي رحمه الله فقال حكمي في علماء الكلام أن يضربوا بالنعال وبالجريد ويطافوا بهم في الأسواق والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة إلى علم الكلام. ده يا أخوانا من أخطر الأمور اللي هو في العصر الحاضر علم الفلسفة والمنطق، هو ده علم الكلام، من أضر العلوم على وجه الأرض. لذلك قصة مجيء علم الكلام إلى بلاد المسلمين في عهد الخليفة المأمون، بعض الجماعة اللي حوالين هم ما بيفهموش حاجة أشاروا على خيفة المؤمن قالوا ده الناس دوت عندهم تراث وعندهم علم وعاوزين يجيب علمهم. طيب راحوا شيع وفد إلى الجماعة دولت هاتوا يا أخوانا التراث اللي عندكم عشان نقرأه ونشوف. فقام الملك عندهم وجمع القساوسة وقال لهم الجماعة دولت عاوزين العلم بتاعنا ينشروه. فالقساوسة اعترض قال له تراثنا وتراث أبائنا إلا قسيس واحد. قال أيها الملك أرسلها إليه، فوالله ما دخلت هذه الكتب على أمة إلا وأفسدتها. وقد كان خبرك. تخيل بقى كل دراسة الأزهر مبنية على علم الكلام في العقيدة، دعك عن أمور الفقه، كبيرهم هيعمل هياخذ رأي مرجوع هينة، ده أقصى شيء يعمله. لكن في علم العقيدة منذ البداية الولد وهو في المرحلة الابتدائية حتى الجامعة حتى الدراسات العليا كله علم كلام، هذا مخالف ولا يأتي من ورائه خير قط. لذلك قل أن تجد سليم المعتقد إلا من أسعده الله وقبل أن يدخل كان على أرض صلبة أو أسعده الله بشيخ أعلمه ذلك، ودي من نعم ربنا عز وجل على العبد. يبقى مسألة إن احنا نسلك مسالك غير شرعية للوصول لبعض الأهداف الشرعية ده مسلك غير مرضي في شريعة الإسلام. يبقى الكلام والخصومة والجدال والمراء محدث، معنى محدث يعني لم يكن من هدي سلفنا، وده اللي قاله أبو الحسن الأشعري رحمه الله. قال لما جه يقرر عقيدة السلف أبي عبد الله أحمد بن حنبل قال أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، وانتهت على كده. إيه بقى حوادث ممكنة وحوادث مشكلة والكلام الفارغ الذي يقولونه ويعلمونه للطلبة، هذا كله من الضلال البين ومن العلوم المحرمة في شريعة الإسلام. يبقى مسألة خصومة وجدال ومراء المبدأ ده مرفوض. الضابط لها إيه؟ أنت عندك ثوابت، من أتاك يزحزع لك الثوابت ويقول لك عندي أدلة تنقض هذه الثوابت قل له أنا على يقين من ديني، التمس آخر شك في دينه فأعرض عليك أمور، أما أنا الأمور عندي ثابتة. وعشان كده قلتلك فرق بين يجي بينقشك في الثوابت، وضربت لكم مثال وبعيده تاني، واحد جالك قال لك يا شيخ محمد نعم والله أنا عندي أدلة شرعية من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة هكذا يقول على أن ليس للقبر عذاب وعاوز أعرضها عليك، مجرد تقول له وريني أخطأت، مجرد تقول بس وريني الأدلة، أنت كده لو قلت له كده أخطأت. ولكن رده قل له اذهب دور على واحد شك في الدين عرضها عليه، أما أنا الأمر عندي ثابت. اللي احنا قلناها لما قالها العلامة السعدي إذا دلت الأدلة الشرعية على أمر وجزم به العبد في العقيدة أو غيره ينبغي عليه أن يجزم أن كل ما عداه باطل حتى لو لم يستطع أن يرد على الشبهات، يبقى أنا عندي ثوابت علم. نعم ما احنا قلناها أكثر من مرة القاعدة دي، حاضر أنا عندي ثوابت، إيه هي؟ عذاب القبر ثابت بالأدلة الشرعية صح من الكتاب والسنة والإجماع على البدن والروح، يبقى أنا أجزم بهذا الأمر. طيب عرضت علي شبهات تقدح في هذا الأصل، القاعدة بتقول إيه؟ فكما أنه جزم بثبوت هذا الأمر بالأدلة الشرعية يجب عليه أن يجزم بأن كل ما كان ضده فهو باطل. يبقى لما واحد يقول لي أنا عندي أدلة على أن عذاب القبر على الروح بس أقول له ضل مضل مبتدع لا يحل لي الجلوس معك. طيب عندي أدلة شرعية على أن ما فيش عذاب قبر، ضال مضل مبتدع ما ينفعش أجلس معك. يا أخي لو أقول لك والله أنا مؤمن بعذاب القبر على الروح والبدن وهذا يقين عندي، ولكن أنا في إشكال عندي، أقول له تعال، لأن الأصل عنده ثابت ولكن طرأ عليه إشكال. إيه الإشكال عندك؟ قال لك بفوت على القبر وما اسمعش عذاب خالص، وفلان الفلاني ما كانش محترم، رحت قعدت قدام القبر 4 أيام ولا حس ولا خبر، ما سمعتش حاجة. نقول له فهمها إن الأصل الدلة الشرعية دلت على أن الله عز وجل ستر عذاب القبر عن الثقلين الجن والإنس، والحياة البرزخية مقاييسها غير الحياة الدنيوية، وانتهى الأمر على ذلك. واخد بالك؟ يبقى عاوزين نفرق يا اخوانا، الله يبارك فيكم، بين من يتكلم في ثوابت يريد أن ينقضها وبين من تعرض عليه بعض الشبهات والأصل عنده ثابت. أنا عندي عقيدة ثابتة راسخة، إيه هي؟ إن الخروج على أئمة الجور والظلم لا يجوز ومحرم والإجماع منعقد، ماشي. أما سعيد بن جبير خرج ليه والحسين بن علي خرج ليه؟ تعالى نتكلم في الحالة دي، يبقى الكلام مقبول، فهمها لي. ويبدأ بقى يفخم في الحسين بن علي، والحسين بن علي لا يحتاج إلى تفخيم، واخد بالك، عنده من الفضائل والنصوص ما يكفي. نقول له لا، خد بالك، عندنا أصل عند أهل السنة والجماعة، إيه هو؟ أفعال الخلق كلهم غير نبينا صلى الله عليه وسلم يستدل لها ولا يستدل به. بس يبقى لما نقول خرج الحسين ما دليله؟ إزاي والحسين اتكلم كلام علمي، خرج الحسين ما دليله؟ سعيد بن جبير خرج ما دليله؟ واخد بالك؟ لذلك لما خرج عبد الله بن الزبير وحدث ما حدث وانتهى الأمر بأنه قتل وصلب، فمر عليه عبد الله بن عمر وهو مصلوب فقال السلام عليك أبا خبيب، أما إني كنت أنهاك عن ذلك. كذلك الحسين بن علي رحمه الله ورضي الله عنه، لحظة واحدة، لما ظهرت له الأمور ندم على ما صدر منه، وأمر القائد الجيوش أن يجعله في 3 أمور أبى إلا أن يقتله. يبقى ما قال أمره أنه علم أن هذا الأمر مخالف وندم على ذلك. طب لماذا لا تذكر هذا وتصر أن الحسين خرج ولم يبدعه أحد؟ قال لا، فعل الفعل ثم تاب وندم على فعله، هيا وزلنا أن نبدعه، من بدعه فهو مبتدع. كذلك هل يجوز أحدا لأحد في العصر الحاضر أو قبل الذي فيه أن يبدع أبا الحسن الأشعري؟ من بدعه فهو مبتدع ضال. لما؟ والرجل كان على الاعتزال 40 سنة، نعم ولكنه تاب. هو ده المسلك المرضي. يبقى في فرق يا أخوانا بين يتكلم في الثوابت وبين أن تعرض عليه بعض الشبهة والأصل عنده ثابت. الذي عرض عليه بعض الشبهة نتكلم معه على الروح بوسعة، أما الذي جاء يطعن في ثابت من الثوابت وينافح، واحد قال لك أنا عندي أدلة شرعية إن الجنة والنار لم يخلقها بعد، هتتكلم معه تقول له إيه؟ هتقول له تبرير الأدلة؟ لا والله، إن قلت هذا فأنت أخطأت، لأن ده مبتدع ضال، والكلام هيبة من باب الخصومة والجدل والمراء لا يأتي من ورائه خير. ليه؟ عشان كده دايما بنقول ما تحاولش تجعل كل همك البحث عن الشبهات والرد عليها. احذر، لعلك بالبحث تبحث عن شبهة تستقر في قلبك نطلعها ما نعرفش. لذلك يقولون عن الإمام أبي حامد الغزالي، وخبرك، بلع علم الكلام فلما أراد أن يتقيأ فما استطاع، معرفش يرجع تاني، استقر في شيء في المعدة أفسد عليه دينه. معايا قلنا كده؟ طب نقرأ كلام الشيخ الفوزان، يقول: هذه الأمور الكلام والجدال والخصومات التي حصلت بين الفرق كلها أمور محدثة، والذي سببها هو اتباع الأهواء، ومن كان هواه تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون عنده شك ولا مراء ولا جدال ولا خصومة، لأنه مسلم منقاد. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والآية الثانية: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. المسألة مسألة اتباع وانقياد وتسليم لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير جدال ومخاصمات. وما وقع أهل الضلال في الخصومات والجدال إلا بسبب أنهم لم يسلموا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم كما سلم أهل السنة والجماعة. عارفين زي إيه بالضبط؟ والقصة مشهورة بس بذكرك بها علشان تسمعها الناس. التسليم لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم. لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصبح عند الكعبة أتاه أبو جهل فقال له: يا أبا القاسم، هل من جديد؟ قال: نعم. ما هم؟ قال: أسري بي الليلة الماضية. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: وأصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم كما ترى. فقال أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن جمعت قومك أتقول لهم ما قلت لي؟ قال: نعم. فجمع القوم وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله، فكانوا بين مصفق ومصفر. فقام قائمهم إلى أبي بكر الصديق وقال: أما سمعت ما قال صاحبك؟ قال: وما قال؟ قال: كذا. قال: إن قال فقد صدق. هو ذا التسليم، هو ذا التسليم. لم يقل طب إزاي، أو كلمة إزاي دي بقى نريد أن تقطع، تقطع ولا ترد على فكر ولا خاطر. التسليم لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك إن صديق الأمة أقام عليهم الحجة، قال: أصدقه في أبعد من ذلك. إيه يعني من مكة لبيت المقدس؟ يعني ده أنا أصدقه يأتيه خبر السماء بين طرفة عين وأصدقه في ذلك، أجي على بيت المقدس واتكلم فيها؟ كيف؟ ما هذه أبعد من هذه. واخد بالك؟ إن قال، إن كان قال فقد صدق. التسليم، يبقى أنا عندي نص شرعي أسلم. لذلك يا أخواننا الله يبارك فيكم، تجد أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم في أي مسألة من مسائل العقيدة عن الكيف. أو لذلك حديث معاذ بن جبل عند الإمام أحمد والترمذي وسنده صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: رأيت ربي في أحسن صورة، في المنام على مرأة ومسمع من الصحابة. وحتى كان حصل شيء معين كده جعل الصحابة يتشوقون لمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. معاذ بن جبل يقول: حبس النبي صلى الله عليه وسلم عنا ذات غداء حتى كدت أن تطلع الشمس، ثم خرج فأقام الصلاة وتعدل في صلاته، فلما سلم قال: ليجلس كل منكم في مكانه حتى أخبركم ما الذي حبسني عنكم الغداء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: قمت أصلي الحديث، ثم قال: رأيت ربي في أحسن صورة. ولا واحد قال له وصفه، ما حصلش. ولا واحد قال له إزاي، طب شكله إيه، ما حصلش. لما؟ التسليم، التسليم لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد أهل البدع يسلمون في بعض النصوص ولا يسلمون في غيره. طيب، ما الذي حملهم على التسليم وعدم التسليم؟ الهوى. لأنك إذا سلمت ينبغي أن تسلم في كل شيء. واخد بالك؟ ربنا عز وجل بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم على حين غفلة من الناس كان فيهم وفيهم وفيهم. بعد ذلك على مدار 23 سنة أصلح الله عز وجل بنبيين صلى الله عليه وسلم القوم وأصبحوا على خير ما ترى، المسلك الذي سلكه نسلك. فإذا غيرنا أو بدلنا فقد ابتعدنا عن طريق النجاة. يقول: وما وقع أهل الضلال في الخصومات والجدال إلا بسبب أنهم لم يسلموا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم كما سلم أهل السنة والجماعة. ولذلك تجدون أهل السنة والجماعة ولله الحمد متحدين، ليس بينهم اختلاف في أمر العقيدة. وده اللي احنا بنقوله باستمرار يا أهل الخير، ليس في العقيدة اختلاف. ومن قال أنه وقع اختلاف بين الصحابة في العقيدة إما أن يكون كذاب وإما أن يكون جاهل يعلم، وإلا إيتي بمثال واحد على حدوث اختلاف في العقيدة. مثال واحد بس، لا 10 ولا 20. لذلك مرة قلت لكم واحد من حدثنا بعض إخواننا الطلبة أنه سمع خطيب يخطب ويقول: قد اختلف الصحابة في 60 أصل من أصول الشريعة. كم يبقى إذن؟ كم يبقى إذن لما يختلف الصحابة في 60 أصل؟ هذا من الضلال البين ومن الجهل المركب. اختلف الصحابة في المسائل الفقهية العملية، الوضوء من لحم الإبل، الطلاق اللي الحائض يقع ولا يعتد ولا تدش، الوضوء من ممسة النار، ميراث الجد مع الإخوة، ده اللي اختلفوا. أما في العقيدة لم يحدث قط اختلاف بين الصحابة في أمور العقيدة، إنما الخلاف عند الفرق الضالة أي في العقيدة. قال تعالى: وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ومصداق هذا في آيات أخرى: ولتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قول الإمام البربهاري: وإن أصاب صاحبه الحق والسنة أي فهو مخطئ، يعني لو وصل للحق والسنة عن طريق الكلام ها والخصومة والجدال والمراء ده غلطان، لأن الوسيلة منها أحسن، فهو مخطئ لأنه أصابهما من غير الطريق الصحيح، لأن الطريق الصحيح هو التسليم وعدم الخوض والجدال والمراء الذي يشحن القلوب ويبعث على الأحقاد، ويبعث أيضا على أشد من ذلك وهو التكفير، لأن الفرق الضالة يكفر بعضها بعضا ويضلل بعضها بعضا، كل حزب بما لديهم فرحون، كل واحد يعتبر أن ما هو عليه هو الصحيح. أما أهل السنة والجماعة الذين سلموا الأمر وانقادوا فإنهم لم يحصل بينهم خلاف ولله الحمد، ولا يكفر بعضهم بعضا ولا يضلل بعضهم بعضا، بل يثني بعضهم على بعض ويقتدي بعضهم ببعض لأنهم على طريق صحيح. إنما تحصل الإحن والأحقاد والتكفير والتضليل بسبب مخالفة الحق والأخذ بالآراء والأفكار، انتبه، بسبب مخالفة الحق والأخذ بالآراء والأفكار. أنا عندي فكر، أنا شايف، شوف، طب والأدلة فيه؟ علشان كده من أصول أهل السنة والجماعة قلناه كتير وبعيد عليكم الأصول عشان تحفظ، أهل السنة والجماعة يؤثرون ما يعلمون على ما يرون، يؤثرون أي يفضلون ويعملون بما يعلمون وإن خالف ما يشاهدون ويرون. فالعلم العلم الشرعي والنقل المصدق مقدم عند أهل السنة والجماعة على الرؤية البصرية والاستدلال المحقق، يؤثرون ما يعلمون على ما يرون. ولعل أوضح تأصيل لهذا الأصل الذي ذكرناه: ما يحدث من فتنة المسيح الدجال عند خروجه، لما يراه رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم هو من خير الناس أو هو خير الناس، فلما رآه أعور ومكتوب بين عينيه كفر كاف فهر، ورأى خلفه اليهود ويأتي ببعض الخوارق، قال له: أنت المسيح الدجال الذي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم على مرأة ومسمع من الناس، واخد بالك؟ فالمسيح قال لهم: طيب أرأيت إن قتلتهم ثم أحييت أكنتم تشكون في أمري؟ قال له: لا. اليهود قالوا: لا. فأم جاي شق نصفين ومشي بينهم، يعني نص هنا ونص هنا، ومشي بين، ثم قالوا: قم. فقام حيا الشاب، فلما قام قال: ما ازددت فيك إلا بصيرة. تخيل، ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت المسيح الدجال. دي مسائل ثوابت، يؤثرون ما يعلمون على ما يرون. أين هذه الثوابت؟ مما يفعله أهل البدعة. أين الثوابت؟ وتفضل شيئا الأدلة الشرعية متضافرة على حرمته والتجربة العملية دلت على فساده، ومع ذلك تظل عليه صاحب هوى لا نشك في ذلك قيد أنملة. يقول: بسبب مخالفة الحق والأخذ بالآراء والأفكار. لا شك أن كل واحد يريد أن ينتصر لرأيه ولا يقبل أن تقول له أنت مخطئ، معنى هذا أنك تتهم عقله بالنقص وهو لا يرضى بهذا. لكن إذا قلت لصاحب الحق إذا أخطأت أنت أخطأت الدليل، أخطأت السنة، فإنه يقبل. علشان كده بنقول إيه؟ علامات ظهور مرض الكبر على طالب العلم علامتان. طالب العلم اللي هو بيتعلم العلم الشرعي يصاب بالكبر، ممكن طب يعرف ازاي؟ قال لك علامتين اتنين. العلامة الاولى اذا عرض عليه الحق فلم يقبله، متكبر. ولكن الاشكال بقى ايه؟ ممكن لم يقبله ويغلف عدم القبول بغلاف الشرع، هنا الخطورة بقى. ودي تحسمها ازاي؟ هو اللي يحسمها، هو عارف انه حق بس انكسف يقول لك انا لا اقبله عشان ما توصلش بالكبر، ولكن رد الحق بغلاف الشريعة. والله الحديث يعني ليس هذا مكانه، فقه الواقع المصلحة أهم إلى غير ذلك مما يقوله المبتدعة. العلامة الأولى يعرض عليه الحق فلا يقبل، والعلامة الثانية إذا أخطأ وصوب لا يقبل الصواب، ده علامة المبتدعة، متكبر. أخطأ وصوب لا يقبل الصواب. يقول إذا أخطأت أنت أخطأت الدليل أخطأت السنة فإنه يقبل، لصاحب الحق اللي هو السني، لأن قصده الحق وليس قصده الانتصار لرأيه. فإذا قلت يا فلان أنت أخطأت السنة وأخطأت الدليل فإنه يقبل ويتراجع. أما إذا قلت لصاحب الهوى أنت أخطأت فإنه يغضب ويشتد، وهذه علامة أهل الأهواء أن كل واحد يريد أن ينتصر لهواه. أما صاحب الحق فهو يريد أن ينتصر للحق وهو يبحث عن الحق، والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها. هنا تعليق بسيط خالص، الحكمة ضالة المؤمن أينما أخذها وجدها. لا يفهمن فاهم أن الشيخ الفوزان يقول بمذهب الموازنات، حاشا، بل هو من أشد الناس تحذيرا من هذا المذهب، لأن كلام الأئمة يفهم من جملة كلامه مش نص واحد، ولابد أن نفرق بين تعرض عليك الحكمة ويعرض عليك الحق وبين أن تطلب أنت الحق، فرق بالاثنين. وهنا ومن تفريق يزول اللبس، يقول لك إيه أبو هريرة قبل الحق من إبليس. طب أبو هريرة طلب من إبليس العلم وهو يعلم أنه إبليس، ولا إبليس كان متمثل في صورة رجل وعرض عليه شيئا من الحق؟ فرق بالاثنين. تطلب أنت الحق من مبتدع، هذا مخالف ولا يجوز. فالشيخ الفوزان رحمه أكرمه الله عز وجل ليس من أهل الموازنات حاشاه وكلا، فالقول بالموازنات هو من قول أهل البدعة، والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بقية هذا الكتاب المبارك في اللقاء القادم إن شاء الله. يقول أخونا ما القول الصحيح في المهد المنتظر؟ المهد المنتظر سيخرج أو سيظهر في آخر الزمن، ولو لم يبق في الدنيا إلا يوم واحد لطول الله هذا اليوم حتى يظهر المهد المنتظر، اسمه محمد ابن عبد الله، يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت دورا.